أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير، يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان، بل بينهما فرق وبون كثير. وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات، كقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون، والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كما سبق في قوله تبارك وتعالى: وما يستوي البحران، أن ذلك عند طائفة من أهل العلم من قبيل ضرب المثل. ومن القرائن الدالة على هذا قوله تبارك وتعالى هنا: وما يستوي الأعمى والبصير، فإن ذلك بلا شك من قبيل ضرب المثل، فكأنه قرينة دالة على أن ما سبق أيضا من ضرب المثل، وإن كان في هذا المقام أوضح. وذكرت هناك أن صدر الآية يمكن أن يحمل على هذا، مع ما فيه أيضا من معنى آخر، وهو تقرير قدرة الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من المعاني. وقوله هنا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، فيكون ذلك باعتبار الهداية والإيمان وما يقابله من الضلالة والكفر. وقد مضى الكلام على هذا في تفسير الأمثال في رمضان، وتحدثت عن الآيات التي تتعلق بهذا المعنى. وقوله تبارك وتعالى هنا: ولا الظل ولا الحرور. الظل معروف، وأما الحرور فالمقصود به الحر، حر الشمس، على خلاف في تفصيل ذلك، حافظ بن كثير هنا ما تكلم على معنى الحرور، في الأصل ما في شيء، هو شدة الحر، حر الشمس. وبعضهم يقول إن الحرور لا يكون إلا في النهار مع الشمس، بخلاف السموم فإنه يكون بالليل، وبعضهم يقول بعكس ذلك، قل الحرور يكون في الليل والسموم يكون في النهار مع الشمس. وعلى كل حال هذه أقوال لأهل اللغة، وبعضهم يقول إنه يكون بالليل والنهار، وأن الحرور هو الحر في أي وقت كان، وأن المقصود بالظل هنا البرد، ولا الظل ولا الحرور يكون قابله بالحرارة، هكذا فسره بعضهم. والمعنى أنه لا يستوي الظل الذي لا حر فيه ولا أذى، والحر الذي يكون متلهبا مؤذيا مزعجا بحرارته فيتأذى منه الناس. وعلى كل حال الحرور كما نعلم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فهو من الحر إلا أن فيه زيادة في الحروف ففيه مبالغة في ذلك، يعني شدة الحر قيل له حرور بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال ذهب كبير المفسرين بن جرير رحمه الله إلى أن الحرور يكون في الليل والنهار، ولكنه هنا في هذا الموضع يكون مع الشمس. ما القرينة الدالة على ذلك عنده؟ هنا قال ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل ولا الحرور، لأن الظل يكون في وقت الشمس، فقابل هذا وهذا، ولا الظل ولا الحرور، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقوله تعالى إن الله يسمع من يشاء، أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. وما أنت بمسمع من في القبور، أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. إن أنت إلا نذير، أي إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الآية، والآيات في هذا كثيرة.
نعم. قوله تبارك وتعالى هنا إن أنت إلا نذير، اقتصر هنا على النذارة، ربما يقال في ذلك والله تعالى أعلم، باعتبار أنها أعلق بالمقام، أعلق بالمقام في هذا الموضع، إن أنت إلا نذير. ثم ذكر الأمرين بعده في قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهو صلى الله عليه وسلم في رسالته جامع بين البشارة والنذارة. وقوله إنا أرسلناك بالحق، يمكن أن يكون قوله بالحق حالا من الفاعل، إنا أرسلناك يعني نحن بالحق يعني محقين، أو من المفعول إنا أرسلناك بالحق أي محقا، ويحتمل أن يكون غير ذلك، يعني يمكن أن يكون من قبيل النعت لمصدر محذوف إنا أرسلناك إرسالا بالحق، إرسالا بالحق، أو يكون وهذا واضح إن شاء الله إنا أرسلناك إرسالا متلبسا بالحق، إرسالا متلبسا بالحق، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون تعلقه بقوله بشيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا، يعني بشيرا بالحق أو بالوعد الحق، ونذيرا بالوعد الحق، لكن هذا أضعف والله تعالى أعلم. والأوضح أن يقال والله أعلم إنا أرسلناك إرسالا متلبسا بالحق ونحو ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، وهي المعجزات والباهرات والأدلة القاطعات، وبالزبر وهي الكتب، وبالكتاب المنير أي الواضح البين. ثم أخذت الذين كفروا.
الآن في قوله جاءتهم رسلهم بالبينات، قال هي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات، وبالزبر قال هي الكتب، والكتاب المنير أي الواضح البين. هذه ثلاثة أشياء ذكرها الله تبارك وتعالى، وهكذا فسرها الحافظ رحمه الله. وبعضهم يقول الزبر يعني الكتب أو الصحف المكتوبة كصحف إبراهيم، وقد مضى في بعض المناسبات الكلام على معنى الزبور. نعم، فالصحف المكتوبة بعضهم يقول هي المرادة بقوله الزبر، وأن الكتاب المنير مثل التوراة والإنجيل، وهذا لا يتضح فيه الفرق والله تعالى أعلم، والتوراة مكتوبة، وإلا إن أرادوا أنها كتبت بعد ذلك. وأما قوله والكتاب المنير يقولون كالتوراة والإنجيل، وبعضهم يقول بأن البينات هي المعجزات كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله، وأن الزبر هي الكتب ذات المواعظ، أخذا من كون الزبور كما هو مشهور فيه مواعظ وما شابه ذلك، وأن الكتاب المنير هو الذي يحوي الشرائع والأحكام. وابن جرير فسر البينات بالحجج الواضحات كما قال الحافظ بن كثير هنا، وفسر الزبر بالكتب التي هي من عند الله تبارك وتعالى. والكتاب المنير يعني منير لمن تدبره أنه الحق، وهذا أوضح ما قيل فيما وقفت عليه في تفسير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. بالبينات يعني الآيات والحجج الواضحات، والزبر الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله، والكتاب المنير يعني أنه موضح للحق، مبين له، يجليه ولا يترك فيه لبسا، فهو منير لمن أقبل عليه وتدبره، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ثم أخذت الذين كفروا، أي ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاءوهم به، فأخذتهم أي بالعقاب والنكال. فكيف كان نكير، أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا، والله أعلم.
في قراءة متواترة، قراءة ورش عن نافع بإثبات الياء، فكيف كان نكيري وقفا ووصلا. فنكير بمعنى نكيري، يعني المعنى واحد. فكيف كان نكير، كيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا. نعم،
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ينزله من السماء يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقوله تبارك وتعالى: ومن الجبال، وقوله تبارك وتعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر وفي بعضها طرائق، وهي الجدد جمع جدة، مختلفة الألوان أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجدد الطرائق. وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي، ومنها غرابيب سود. قال عكرمة:
عفوا يا شيخ، هنا في قوله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو مشاهد، من بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد. من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، قال في بعضها طرائق وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره، وهذا المعنى الذي ذكره هنا من كون الجدد هي الطرائق، هذا الذي أيضا اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. والمراد بذلك الطرائق بمعنى أن الجبال فيها ما يسمى اليوم بمثل الطبقات، فتجد الجبل فيه مثل الشرائح، هذه هي الطرائق التي ذكروها هنا. تجد الجبال فيه مثل العرق، الجبل لونه أحمر تجد فيه عرقا يضرب إلى السواد مثلا أو أسود، وتجد في الجبل الأسود عرقا أحمر مثل الطبقة، فتجد هذه الطبقات موجودة في الجبال، وهذا من دلائل قدرته تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خلق الجبال وأرساها وجعلها أوتادا، فلا يقال بأن الجبال جميع الجبال أنها متكونة عبر ملايين السنين كما يزعمون بتراكم من الأتربة والطين والأشياء الأخرى من حمم بركانية وما إلى ذلك، حتى تجمعت عبر ملايين السنين وصارت بهذه المثابة وصارت جبالا بهذه الطريقة، هذا لا يقال. فالله أخبر أنه خلق الجبال وأرساها وجعلها أوتادا للأرض لئلا تميد، فكيف كان حال الأرض قبل الجبال إذن؟ هل يقال خلقت بلا جبال وأنها تكونت عبر ملايين السنين بفعل العواصف وما إلى ذلك من الأمور التي يقولون يعزونها إلى الطبيعة؟ الجواب لا، الله خلق الأرض وخلق الجبال وجعلها أوتادا، ولذلك تجد في خلقها وهيئتها مثل هذه الأمور العجيبة الغريبة. وبعض أهل العلم يقول بأن جدد ليس بجمع جدة كما ذكر ابن كثير ابن جرير، وعلى كل حال بعضهم يقول بأن الجدد مأخوذة من القطع، جده بمعنى قطعه، قطع يعني بيض وحمر وسود وهكذا. وبعضهم يشبه هذه التي ذكرت هنا بأنها الطرائق مثل ما يكون على ظهر الحمار لون مغاير لسائر لونه، كان الحمار أبيض فذلك لربما يميل إلى السواد، وإن كان الحمار يميل إلى السواد فلربما وجدت شيئا من الحمرة فوق ظهره كالخط، يشبهون هذا. وهذا تقريب للمعنى، وعلى كل حال هذه الجدد مشاهدة ويراها الناس ومعروفة، والله تبارك وتعالى أعلم، فهي مثل الخطوط. وهذا قول عامة المفسرين سلفا وخلفا، عروق، خطوط، ألوان في هذه الجبال، يعني ليس المقصود والله تعالى أعلم أن من الجبال ما لونه أحمر وما لونه أسود وما لونه أبيض، وإنما في الجبل الواحد تجد مثل هذه الطرائق. هذا قول عامة المفسرين، وإن كان هناك من فسر الجدد بأن الجبال تختلف ألوانها، هذا أحمر وهذا أسود وما أشبه ذلك. وعلى كل حال لعل هذا يكفي في تفسير الجدد. نعم،
أحسن الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجدد الطرائق، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي، ومنها غرابيب سود. قال عكرمة: الغرابيب الجبال الطوال السود، وكذا قال أبو مالك وعطاء الخرساني وقتادة. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب.
نعم، الأسود الغربيب، ويقولون أسود حالك وأسود دجوجي، يصفون به شدة السواد. وقد مضى شيء من هذا عند قوله تبارك وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قلنا إن هذا من أوصاف الإبل عند العرب، وذكرنا كلام ابن جرير والرد على من قال بأنها صفراء يعني الصفرة المعروفة، وأن ابن جرير رحمه الله هناك قال إن ذلك لا يمكن أن يوصف بكونه فاقع، لا يوصف بكونه فاقعا، لأن الفقوع إنما يقال في أوصاف البقر، لأن المقصود بالصفراء يعني الصفرة المعروفة في أوصاف البقر. وأما الإبل إذا قيل صفراء فإنها لا توصف بالفقوع، وإنما إذا قيل ذلك فإن المقصود به الصفرة المعروفة. هذا سبق في كلام في قوله تعالى فاقع لونها، وقلنا بأن العرب تصف الألوان، فإذا قالوا في البقرة الصفراء فاقع لونها فمعناها الصفرة المعروفة. والإبل قد توصف بالصفرة كما قال الشاعر يصف إبلا يقول هن صفر أولادها كالزبيب، صفر يقصد سود، في الكلام على قوله تبارك وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، صفر يعني سود، وليس المقصود الصفرة المعروفة. وذلك من أوصاف الإبل خاصة، ومضى الكلام على هذا أيضا في قواعد التفسير، والله تعالى أعلم. على كل حال، وغرابيب سود، غرابيب يقول هنا الجبال، قال عكرمة الجبال الطوال السود، وكذا قال أبو مالك إلى آخره. قال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب. على كل حال، هذا عند ابن جرير غرابيب سود أنه من المقدم الذي بمعنى التأخير، معنى المؤخر، يعني سود غرابيب، سود خالصة السواد، حالكة السواد. فهنا غرابيب صفة للسود، هذا وصف له، واضح، يصف السواد بأنه شديد، والسواد والبياض كما هو معلوم الذي يسميه أهل المنطق المشكك، يعني يتفاوت البياض على درجات والسواد أيضا على درجات، وهكذا الألوان الأخرى من باب أولى. وعلى كل حال لعل هذا يكفي فيه. تفضل. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب، وهو كل ما دب على القوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام، كذلك هي مختلفة أيضا. فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد، والصقالبة وروم في غاية البياض، والعرب بين ذلك، والهنود دون ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك.
عفوا يا شيخ، الآن في قوله وغرابيب سود، تأمل: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. لو أردنا أن ننظر في العطف في الآية يرجع إلى ماذا؟ قوله وغرابيب سود. لو أرجعناه إلى جدد كيف يكون المعنى؟ ومن الجبال
جدد بيض وغرابيب،
جدد بيض، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد صفتها كذا وكذا، ومن الجبال أيضا غرابيب سود، يعني كل جبل خالص أسود، ليس المقصود فيه جدة أو خط أو طبقة أو نحو ذلك سوداء. يعني ومن الجبال جدد وغرابيب سود، من الجبال جدد ذات ألوان حمر وبيض مختلفة الألوان، ومن الجبال غرابيب سود، يكون الجبل كله أسود. لكن يحتمل أيضا أن يكون العطف هنا على قوله من الجبال جدد بيض وحمر، إذا عطفت على حمر يكون هذا من جملة الجدد، واضح؟ يكون من جملة الجدد، فتكون الجدد حمر وبيض وسود مختلفة الألوان. واضح الفرق بين المعنيين؟ وقوله هنا: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، هذه ليست جدد وإنما اللون بكامله بطبيعة الحال. هنا قال: والأنعام باب عطف الخاص على العام، كذلك هي مختلفة أيضا، يعني الأنعام من جملة الدواب. فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد. الطماطم يعني إيش؟ ها؟
جنس من الناس.
كيف؟ جنس من الناس. من هم طماطم؟
أليس هم أهل عمان يا شيخ؟ لغتهم الطمطمانية يا شيخ.
ومن الناس؟ ها؟ لا 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 لا، أسود كذا. الأعاجم، الأعاجم ماذا يقول عنترة؟ وأعجم طمطمي. نعم، هو الأعجم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد، بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا قال تعالى بعد هذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وعن ابن عباس قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه، وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده.
زهد فيما كذا فيما رغب زهد فيما سخط الله فيه ولا فيما
رغب رغب وسخط
أو فيما سخط الله فيه مثلا
وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل.
نعم، بمعنى يعني مثل الذي يعرف من أوصاف الله وكمالاته ما يبعثه على تعظيمه ولكنه لا يعرف الحدود والأحكام، والعكس قد يوجد من يعنى بالأحكام والفقه وما إلى ذلك ولكنه لا يعرف المعبود المعرفة اللائقة به تبارك وتعالى. وعلى كل حال قوله هنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذكره في هذا السياق لما ذكر هذه العجائب في صنعه وخلقه تبارك وتعالى، عقب بهذا وهو أن أهل الخشية هم العلماء. فمن المراد بذلك؟ كل من يعتد به من أهل العلم، مما رأيتم هنا ذكره ابن كثير رحمه الله ومن لم يذكرهم كلهم يقولون المقصود بذلك العلم بالله تبارك وتعالى، العلماء بالله، العلم الذي يعبرون عنه كثيرا بالخشية أو الذي يورث الخشية، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا العلم بالطريق الموصل إليه، والعلم بما يصير إليه الناس عند الوصول إليه في الدار الآخرة. هذا هو المراد والله تعالى أعلم. وما يقوله بعض الناس من أن المقصود بهذا العلماء، العلماء بهذه الأمور التي في الطبيعة كما يعبر أحيانا، هذا غير صحيح. والتوسع في مثل هذه العلوم ومعرفة الدقائق والتفاصيل في هذه الأشياء، سواء كان مما يتصل بالجبال أو علم الجيولوجيا وعلم الأرض، أو كان ذلك مما يتصل بعلوم أخرى كالفلك أو علوم الطب ونحو هذا، مما يعنى فيه الدارس بمعرفة تفاصيل دقيقة وأشياء لا يعرفها عامة الناس. هل العالمون بذلك هم أهل الخشية؟ وهل الواقع يدل على هذا؟ الآن كبار العلماء في الجيولوجيا وكبار العلماء في الفلك وكبار العلماء في الطب وكبار العلماء في علوم الأحياء الدقيقة وما إلى ذلك، هل هؤلاء هم أهل خشية الله عز وجل والخوف منه؟ وكما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، عرفوا دقائق وأشياء ورأوها بالمكبرات وغير المكبرات ودراسات وأعمار تفنى في تتبع أشياء دقيقة جدا، ثم بعد ذلك ما الذي أورثهم هذا؟ هل أورثهم خشية الله عز وجل؟ هل رأينا هؤلاء هم أهل الخشية؟ الجواب لا، أكثر هؤلاء لا يعرفون الله ويعزون ذلك إلى أمور من الطبيعة، وأن الطبيعة إلى آخره هي التي تفعل هذا كله. هم أبعد الناس عن الإيمان، إلا ما ندر والنادر والشاذ لا حكم له، كونه يسلم واحد منهم لا يعني أن هذا يعطى للجميع، ويقال كلما تبحر الواحد في هذه العلوم وتوسع فيها فإن ذلك يكون فيه محققا لهذه الصفة، إنما يخشى الله يزداد خشية لله تبارك. أبدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم العلماء الذين عرفوه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وما يليق به من عظمته وجلاله. فالعلماء به وبالطريق الموصل إليه والدار التي يصير الناس إليها، هؤلاء هم العلماء الذين يخشونه، لأن هؤلاء إذا كانوا يفقهون عن الله عز وجل وما ذكره في كتابه من دلائل قدرته وعظمته مع ما يشاهدونه من دلائل القدرة في الأنفس والآفاق، فإن ذلك يورثهم تعظيمه وخشيته. وكلما كان العبد بربه أعرف كان أكثر تعظيما له وإجلالا وخشية، وهذا هو العلم الصحيح. فمثل هذا العلم من شأنه أن يورث الخشية، فإن اختل في المكلف شيء من دوافعه ومقاصده فإن ذلك قد لا يورثه هذه الخشية، كالذي يأخذ العلم من أجل الدنيا أو يتعلم العلم كما يقال الثقافة للثقافة، هو لديه نوع من الرغبة والهواية، يعني أشبه ما يكون هؤلاء بالهواة، فتجد الواحد منهم له مدارك واسعة ومعرفة، لكن أبعد ما يكون عن وصف العلماء الربانيين، لربما تجد حاله وسلوكه لا يختلف كثيرا عن عامة الناس، لا في مظهره ولا في مخبره. وقد يكون هذا من كبار المحققين لكتب التراث وله اطلاع واسع على هذه الأشياء، ولا يسأل عن مخطوط ولا مطبوع ولا إلا وعنده معرفة واسعة فيه. وإذا نظرت إلى حاله أبعد ما يكون عن العمل، وبعضهم لا يصلي، بعضهم لا يصلي، محقق من المعتنين بالتراث يعرف المخطوطات والمطبوعات ويعرف كل هذا، هي هواية، هواة، هؤلاء هواة، يعني ما أخذوا العلم من مأخذه الصحيح، فما أورثهم الخشية. بعض هؤلاء يدخن وحليق ومسبل وهيئته إفرنجي وهو من كبار المحققين، ما هي المفارقة؟ وقد لا يكون من هؤلاء المحققين، قد يكون من كبار الأساتذة الجامعات وإذا نظرت إلى حاله فحال العوام أفضل منه، أخلاق تعامل والعبادة والصلاة، إذا نظرت إلى صلاته لا تريد أن تنظر إليها، طريقة الصلاة وأداءها صلاة العوام أحسن منه، وأبعد ما يكون من أقصى الناس قلبا، جلف جاف سيء الخلق. مثل هذا أين هو من قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فهؤلاء ما أخذوا العلم من مأخذه الصحيح وما تلقوا بطريقة صحيحة. وكثيرا ما يقع ذلك لمن كان كما يقول، يعبر بعضهم يقول وجدت طريقا فسلكته ثم وجدت نفسي محاصرا، يعني يقول أنا دخلوني أهلي في المعهد في المتوسط وفي الثانوي في المعهد، وتخرجت ما وجدت أمامي إلا كلية الشريعة، تخرجت منها أردت أن أكون تاجرا فعينت معيدا في الكلية، فوجدت نفسي أكمل الدكتوراه والماجستير، وجدت نفسي هكذا في النهاية يعني. فكان ينصح بعض طلابه أن لا يسلكوا هذا الطريق وأن يتعظوا به، فمثل هؤلاء أبعد ما يكونون عن العمل، لكن هو وجد نفسه هكذا في هذا السياق، ثم صار أمام الناس أنه من المنسوبين للعلم، وقد يكون فيه ذكاء ونباهة، لكن ذكاء من غير ذكاء، علم بلا خشية بلا ورع، فمثل هذا العلم. وبعض هؤلاء لما يستيقظ ضميره ويشعر بالحرج يصرح أحيانا لبعض الناس، يقول أتمنى أن أكون مثل هذا، يعني يرى عامي صرف مصلي حافظ على فروض الخمسة في المسجد ما يتأخر يبكر للصلاة، يقول أتمنى لو كنت مثل هذا، يعني أن يكون خلوة من العلم لكن يكون بهذه المثابة مثل هذا العامي. هذا غير اللي آتاه الله آياته فانسلخ منها وصار يفتي الناس بالضلال ويضلل الناس ونسأل الله العافية. فذلك كما قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نحن ما نتحدث عن هذا المستوى لكن نتحدث عن ما دونه. فحينما يقال العلم الخشية ليس معنى ذلك أن هذا الإنسان يكون قد درس وقرأ، فإن ذلك أيضا يكون كثيرا لهؤلاء الذين يتلقون العلم من مجرد القراءة والاطلاع على الكتب فقط. فإن أخذ العلم مع التربية، وغالب ما يكون ذلك بالجلوس في مجالس العلم عند من ينتفعون بمجالسته. كان بعض السلف يحضر لربما 25 سنة يقول من أجل أن أستفيد سمتا وهديا ودلا فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها حتى تخرج الصورة المتكاملة للمشتغل بالعلم، فيكون ممن إذا رآه الناس ذكروا الله عز وجل، يكون يحمل قدوة صحيحة في العلم والعمل، ولا يكون ذلك لمن أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء. فالذكاء شيء والعلم شيء والخشية شيء آخر، لكن العلم إذا أخذ من مأخذه الصحيح، وكما يقول الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات يقول ممن رباه الشيوخ، كان يقول إن كتابه الموافقات يقول لا أحل لأحد أن يقرأه إلا أن يكون ممن رباه الشيوخ وتخرج على يد الشيوخ. على كل حال هي معادلة مركبة من هذه الأمور جميعا. من باب أولى أن يقال إن العلوم الطبيعية هذه والمادية والتجريبية إلى آخره بمفردها بمجردها هكذا لا يمكن أن يكون هو المراد بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلام أهل العلم على هذه القضية أن العلم هو الخشية كثير كثير، تجدونها في الكتب التي تحدثت عن العلم كجامع بيان العلم، وتجدونه حتى في كتب أخرى مثل مقدمة الدارمي على السنن، نصوص كثيرة عن السلف في هذا المعنى. ابن القيم رحمه الله له كلام في هذه الآية نتركه في الأخير، لأن هناك كلام آخر على جزئية أخرى يطول، ويمكن أن يقرأ قراءة خفيفة في آخر الدرس حتى الإخوان اللي يريدون الانصراف ما نؤخرهم، وأيضا ما يكون هذا تعويقا لقراءتنا في هذا الكتاب، كذا أفضل أظن ولا لا؟ المقطع طويل وممكن يقرأ قراءة خفيفة، قرأ الأخ محمد مثلا. نعم تفضل تفضل الشيخ صلاح.
نكمل يا شيخ؟
ها؟
نكمل أقول يا شيخ
الله. نكمل هنا.
نعم
تفضل.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. ولهذا قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم. إنه غفور أي لذنوبهم، شكور للقليل من أعمالهم.
قوله هنا يرجون تجارة لن تبور، تبور يعني بمعنى لا يحصل لها كساد، فالبوار هو الكساد. وقوله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليوفيهم، اللام هذه متعلقة بماذا؟ يحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف يعني دل عليه السياق، ليوفيهم يعني فعلوا ذلك ليوفيهم، واضح؟ يعني يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، فعلوا ذلك ليوفيهم الله ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، يعني لن يحصل لها كساد، لأجل أن يوفيهم أجورهم، لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة، لن تبور لأجل أن يوفيهم، واضح؟ يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. يقول تعالى: والذي أوحينا إليك يا محمد من الكتاب وهو القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت هي له بالتنويه، وأنه منزل من رب العالمين. إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم، تفضل.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. ثم قسمهم إلى ثلاث.
الشيخ هنا في قوله ثم أورثنا الكتاب، كما ترون في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله أن المقصود به القرآن، ليس كذلك؟
بلى،
لأنه قال بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه، فيكون القرآن. وابن جرير رحمه الله يحمل الكتاب على الكتب قبل القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتب السابقة قبل القرآن. وما المراد بهذا الإراث؟ يعني هو أورد على نفسه سؤالا بأنه هذه الكتب لم تصل إلى هذه الأمة كما أنزلها الله تبارك وتعالى، أجاب عن هذا بأن المراد بالإراث إيمانهم بها، إيمانهم بتلك الكتب جميعا، نعم، قبل القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فصاروا مؤمنين بهذه الكتب. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله أوضح، والله تعالى أعلم. ولو قال قائل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لو قال قائل بأن المقصود جنس الكتاب، كانت الكتب تنزل على بني إسرائيل، كانت تنزل على الأمم السابقة، ونزل منها طائفة على بني إسرائيل، وبقيت فيهم النبوة والكتاب مدة طويلة، واصطفاهم الله تبارك وتعالى وفضلهم على العالمين، على عالم زمانهم، واجتباهم واختارهم على علم، ثم بعد ذلك لما وقع ما وقع منهم من الكفر والمحادة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام، لعنهم وأبعدهم، طردهم من رحمته، وقضى عليهم بما وصف، قطعناهم في الأرض أمما، إلى غير ذلك، ثم أورث الكتاب، فصار الكتاب والنبوة إلى غيرهم، صارت إلى العرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع منهم ما وقع من الحسد مع ما عرفوا من وصفه عليه الصلاة والسلام، فانتقل التفضيل من بني إسرائيل إلى هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالمصطفون هم هذه الأمة، أورثهم الله تبارك وتعالى الكتاب بعد أن كان ينزل على الأمم السابقة، والله تعالى أعلم. لعل هذا أقرب، والله أعلم. تفضل. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.
نعم. طيب، على كل حال، هنا قسمهم إلى هذه الطوائف الثلاث: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. على كلام الحافظ بن كثير يكون المعنى أن الذين اصطفاهم الله عز وجل ينقسمون إلى ثلاث طوائف، فالظالم لنفسه هو الذي يقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، والمقتصد من يلزم حدود الله تبارك وتعالى دون زيادة ولا نقصان، يفعل الواجب ويترك المحرم ولكنه لا يفعل المندوبات والمستحبات ويترك المكروهات والمشتبهات، والسابق هو الذي، فهذا من أعدل الأقوال. ويرد عليه سؤال معروف عند أهل العلم، وهو أن الظالم كيف يدخل في هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل، وهل يكون الظالم لنفسه من المصطفين الأخيار؟ فهذا سؤال يجيبون عنه يعني من قالوا بقول ابن كثير رحمه الله يجيبون عنه بأجوبة معروفة، ويقولون إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صدر منهم ما وصفوا معه أنفسهم بالظلم، فآدم صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا، وأيضا يونس صلى الله عليه وسلم لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، وآدم أيضا نبي كريم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أنبياء وصفوا أنفسهم بالظلم، فالظلم يكون بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ولا يخرج صاحبه عن كونه من أمة الاجتباء والاصطفاء، فهذه الأمة اختارها الله عز وجل وجعل منهم أمة الإجابة وهم المعنيون هنا، واختار من هؤلاء من أمة الإجابة اختار منهم السابقين بالخيرات، فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهذا الظالم لنفسه لا يخرج عن كونه من أمة الاصطفاء، وهكذا ما أوردوه من قوله: جنات عدن يدخلونها، وأن الضمير يرجع إلى الجميع، وكيف يدخل الظالم لنفسه؟ قال: يدخل بعد أن يعذب، يكون مآله إلى الجنة إن لم يغفر الله عز وجل له أو يحصل له شفاعة، فإن مصيره إلى الجنة، ولا إشكال، لا إشكال في هذا. وعلى كل حال، على اختلاف بينهم في هذا الظالم لنفسه، هل هو من أصحاب الصغائر أو من أصحاب الكبائر؟ وقد ذهب جماعة من السلف من الصحابة فمن بعدهم إلى أن هؤلاء أصحاب الصغائر، ومنقول عن عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم، كل هذا من أجل أن يصدق عليهم وصف الاصطفاء، مع أن من أهل العلم يقول إن صاحب الكبائر أيضا داخل في هذا، لأن مآله إلى الجنة وهو من أمة الاجتباء والاصطفاء، طالما أنه من المسلمين فهو يصدق عليه هذا أنه ممن اصطفاهم الله عز وجل من عباده. وعلى كل حال هذا الموضع فيه أقوال كثيرة جدا للمفسرين، وبعض هذه الأقوال ترجع إلى ما يعرف باختلاف التنوع، يعني كالذين يقولون مثلا السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد هو الذي يصلي في آخر أو في وسط الوقت، والظالم هو الذي يصلي بعد خروج الوقت، أو قول مثلا من يمثل بالزكاة بأن السابق هو الذي يتصدق ويزكي، وأن المقتصد هو الذي يزكي، وأن الظالم هو الذي يقصر في ذلك، وهكذا بعضهم يمثل بالصيام. هذا كله من قبيل التفسير بالمثال، ولكن يوجد قدر ليس بالقليل من هذه الأقوال لا ترجع إلى هذا النوع من الاختلاف، بل هي من قبيل اختلاف التضاد، ومنها ما يمكن أن يرجع إلى بعض ما سبق، ومنها ما لا يمكن فيه ذلك. وعلى كل حال بعضهم يفسر المقتصد بالمؤمن العاصي باعتبار أن الظالم هو الكافر والمشرك، والمقتصد هو الظالم، عفوا المقتصد هو المؤمن العاصي، وهذا قال به بعض السلف كالضحاك وقتادة وعكرمة. وأما السابق فهو التقي بإطلاق، وبعضهم يرجع ذلك إلى بعض ما ورد في القرآن من أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، فكما جاء عن مجاهد بأن الظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة، وأن المقتصد هم أصحاب الميمنة، وأن السابق هذا في الناس جميعا، يعني ما يرجع ذلك إلى هذه الأمة ويكون منحصرا فيها، ويكون ذلك التقسيم في العباد، يعني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لا يخصه بهذه الأمة، وهذا فيه بعد، فيجعلون هذه أقسام للعباد، والسياق لا يدل على هذا. وبعضهم يقول بأن المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها، يعني أن السابق هو الذي يكون إقباله على الآخرة، وهذا أيضا يعني ليس بذاك. وبعضهم يقول الظالم هو الذي ترجحت سيئاته على حسناته، والمقتصد من استوى هذا وهذا، ولهذا بعضهم يعبر يقول هم أصحاب الأعراف، باعتبار أن أصحاب الأعراف على أحد الأقوال أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وأما السابق فهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، يكون سابقا بالخيرات، وهذا أيضا فيه بعد. وبعضهم يجعل الظالم لنفسهم أصحاب الكبائر ومن أهل التوحيد، والمقتصد الذي لم يقع بالكبائر لكنه يقع بالصغائر، والسابق هو الذي يسبق في الأعمال الصالحة. وعلى كل حال هناك أقوال أخرى غير هذا، حتى إن بعضهم كما نقل عن الضحاك حمل ذلك على الذرية، فمنهم ظالم لنفسه، كل هذا من أجل الاستشكال في الاصطفاء، في اجتماع الاصطفاء مع الظلم للنفس مع هذا الوصف، ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، جعلوا ذلك في أتباعهم وذرياتهم، أن من ذريتهم من هو ظالم لنفسه كما يقوله الضحاك. وأما الصوفية فأقوالهم في ذلك كثيرة، على مشاربهم وطريقتهم فيما يسمى بالتفسير الإشاري، ولا حاجة لهذا. وعلى كل حال ظلم النفس معروف يكون بالشرك وبالمعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن الشرك هنا غير مراد ليتحقق وصف الاجتباء والاصطفاء. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم تنقسم إلى أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة هي التي توجه لها الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله تبارك وتعالى أخبر أنه أرسله للناس كافة كما سبق، فهو مرسل إلى جميع الناس، ومن أجابه فهؤلاء أمة الإجابة وهم المصطفون الذين اختارهم الله عز وجل، وهم على ثلاث طوائف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، ومآل الثلاث إلى الجنة، مصيرهم إلى الجنة. هذا أقرب ما يقال في الآية: والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويبقى هنا سؤال، وهو أنه قدم الظالم لنفسه وأخر المقتصد ثم السابق، فما وجه ذلك؟ ما الجواب عنه؟ هذا جواب يمكن أن يقال باعتبار الأكثر، أن الظالمين لأنفسهم أكثر ثم المقتصد ثم السابق فهم أقل القليل، حتى لا يقال إيش؟ هذا ذكر بعض أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله، قال ابتدأ بالظالم، وذكر بعض أهل العلم لئلا يقنط، ثم ذكر المقتصد ثم ذكر، ويمكن أن يكون التدرج من الأدنى إلى الأعلى، ويمكن أن يقال بأن الواو أصلا لا تقتضي ترتيبا ولا تشريفا بطبيعة الحال، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فبدأ بأصحاب النار. نعم تفضل. إنه كان ظلوما جهولا، فذكر وصف الظلم. نعم. عفوا لا، قصدك أن الظلم أعظم من الجهل، أن هذه طبيعة، أن هذا الغالب على الإنسان، فمنهم ظالم لنفسه كن قدمه باعتبار أنه أعلق بطبيعة الإنسان وما جبل عليه، يمكن هذا. تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وروى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب، والصحيح أنه أيضا من هذه الأمة، والعلماء أغبط الناس بهذه النعمة.
طيب، على كل حال يوجد أحاديث كثيرة في الباب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله طائفة كثيرة منها، ويأتي إن شاء الله في آخر الدرس ذكر ذلك في كلام ابن القيم بطريقة فيها تقرير لهذه الأقوال في الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بطريقة فذة، كعادة ابن القيم رحمه الله حينما يقرر بعض المعاني بأسلوب قد يندر أن تجده لغيره. لكن هذه الأحاديث على كثرتها قد صح بعضها، والكثير منها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر هذه الآية: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. هذا الحديث يكون قاطعا للإشكال والخلاف في كون الظالم لنفسه هل هو من هذه الأمة أو ليس من هذه الأمة. نعم، وهذا يؤيد ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله. وصح أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الآية، قال: فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحاسبون في طول المحشر وهم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذه أحاديث صحت في تفسير هذه الآية، وبناء عليه يقال إن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم من هذه الأمة، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال والعلماء أغبط الناس بهذه النعمة.
نعم عفوا. قال وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم نفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير، وقال آخرون إلى آخره. وعلى كل حال أيضا هذا الذي ذكره ابن كثير هو اختيار ابن جرير أيضا، وقال آخرون بل الظالم نفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب. طيب وين يرجع الضمير إذن على هذا القول؟ في قوله يدخلونها جنات عدن يدخلونها، هذا للجمع، يرجع إلى الطوائف الثلاث. فهؤلاء اللي يخرجون الظالم لنفسه يقولون إنه يرجع إلى المقتصد والسابق. طيب وهذا التقسيم فمنهم قالوا هذا يرجع إلى العباد وليس إلى المصطفين، وهذا فيه إشكال. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كأنه يقول فمن عبادنا من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لا أن ذلك تقسيم لأهل الاصطفاء، وهذا بعيد، والله أعلم بعيد. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال والعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس ابن كثير قال قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق فقال ما أقدمك أيخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال أما قدمت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال نعم. قال رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. على كل حال أيضا أبو الدرداء رضي الله عنه لما جاءه رجل وهو بدمشق ذكر له هذا الحديث الذي ذكرته آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خصه به وحدثه بذلك، يعني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إلى آخر الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل. لكن هنا ما ذكره الحافظ بن كثير من كون العلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة، بأي اعتبار؟ ما وجه ذلك؟
إذا كانوا أهل العلم فمعهم عمل.
كيف؟
يجمعون العلم والعمل فيكونون في أعلى المراتب.
وأيضا اصطفاء غيره، تحقيق العبودية غيره، سبقوا غيرهم وغيره.
لأنهم يعرفون المراتب،
يعني لأنهم يعرفون عن الله ما لا يعرفه غيرهم غيره. انظر إلى الحديث الذي أورده، فإن الأنبياء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب، فمن هم المعتنون به العارفون بمعانيه ومضامينه؟ هم العلماء، فهم ورثة الأنبياء بهذا الاعتبار. واضح؟ هذا وجه كلام ابن كثير. ولهذا فإن بعض أهل العلم حمل ذلك على العلماء أصلا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حمل على أهل العلم. والظاهر والله تعالى أعلم أنه في طوائف الأمة الثلاث كل الأمة، وأن العلماء لهم حظ وافر من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذا ليس إراث العلم فقط، وإنما هو كما سبق جنس الكتاب، فصار ينزل في هذه الأمة بعدما كان ينزل على بني إسرائيل فنقل عنهم فصار في هذه الأمة، فكل واحد من هذه الأمة من أمة الإجابة له حظ من هذا وكل بحسبه. والعلماء العاملون هم أوفر الناس حظا من هذا الوصف بهذا الاعتبار، وإلا فحتى العامة وطوائف الأمة الثلاث كما سبق كل الأمة داخلة فيه، لكن يتفاوت حظهم بذلك. نعم تفضل.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة مأواهم جنات عدن، أي جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله عز وجل. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولباسهم فيها حرير. ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي
قوله تبارك وتعالى هنا: جنات عدن يدخلونها، هذه الواو هي التي ترجع إلى هذه الواو ترجع إلى الطوائف الثلاث، وهي التي قال فيها بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين باعتبار أنها شملت هذه الطوائف الثلاث. ولهذا كانت هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، أنها وعد من الله بدخول الجنة لطوائف الأمة الثلاث. لكن لا يحمل هذا أحدا من الناس على مواقعة ما حرم الله التفريط فيما أوجبه، فقد يبقى في النار مددا طويلة. نعم، والإنسان لا يحتمل عذاب الله ولا يحتمل، ومن أراد أن يجرب ليجرب بأيسر ما يكون من هذه النار، يضع أصبعه على جمرة لمدة دقيقة واحدة يعد ذلك بستين ثانية ثم ينظر بعد ذلك هل يطيق يحتمل ولا لا، فكيف بنار جهنم ولو لحظة واحدة ولو لفحة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم والدينا أخوانا المسلمين منها.
أحسن الله إليك. قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة.
نعم، قال هو الخوف من المحذور. الآن المشهور أن الحزن هو الاغتمام لأمر مضى، لأمر فائت، وأن الخوف هو الاغتمام والقلق لأمر مستقبل، هذا الخوف. فهنا كيف يفسر الحزن بمعنى الخوف؟ قال هو الخوف، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. تجد في كلام بعض أهل العلم تفسير ذلك بأنه الخوف من الدار الآخرة والعاقبة التي يصيرون إليها، فهذا مثال عند من يقول بأن الحزن، قال الحزن والحزن أنه يأتي بمعنى الخوف، أن الحزن يأتي بمعنى الخوف. ولكن إذا تأملت كلام الحافظ بن كثير على كل حال تجد أنه فسرها بمعنى أوسع من هذا، يعني لم يفسرها بمجرد الخوف، لأنه قال هو الخوف من المحذور أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. تخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة، وأوضح منه وأوسع كلام الحافظ بن جرير رحمه الله الذي جعله عاما، يعني هذا الموضع يعم كل ما قاله المفسرون. ما الذي قاله المفسرون؟ حاصله أن هذا الحزن كما يقول سعيد بن جبير مثلا الذي أذهب عنا الحزن، أن هذا الحزن هم الرغيف، رغيف الخبز. ولذلك بعضهم صرح، بعض السلف قال المعيشة، تجد عند كثير من الناس هم، لا سيما إذا كان صاحب عيال، فهذا نوع من الهم. وأكثر هموم الناس هي في هذا، في المعايش. يعني حينما يقال الرغيف تجعلها بصورة أكبر، تقول العقارات، تقول التجارات، تقول، لأن منتهى هذه التجارات إلى الرغيف. فإذا وصلت الحال إلى هذا قامت الثورات التي يقال لها ثورات الخبز، ولا لا؟ وهذه حصلت في مرات في التاريخ غير قليلة، حينما يصير الناس في ضيق في معايشهم ويصير حال الناس إلى شدة ومعاناة ويطول صبرهم، عند ذلك ينقضون وينقطع الصبر. وبعضهم يقول بأن هذا الحزن والحزن إنما هو من الخوف من العاقبة والآخرة، خوف من النار فهم فيه. وبعضهم يقول المقصود به ما يجدونه في الدنيا من أنواع الهموم أيا كان مصدرها، وأن الدنيا دار كبد، فما يعتورهم من هذه المخاوف والآلام والأحزان وما يتقضى عليهم من الأمور الفائتة التي فيها ذهاب محبوباتهم، أن ذلك داخل فيه، إلى غير هذا من الأقوال. كيف؟ بعضهم حمل ذلك على أمر الآخرة وبعضهم جعله في الدنيا، والأقرب أن ذلك جميعا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فمن هذا الحزن ما جاء في الحديث الذي ذكرته آنفا في الظالم لنفسه، قال أولئك الذين يحاسبون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. واضح؟ فهذه المعاني التي يذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم كلها داخلة فيه، وأولى ما يدخل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن ذلك يكون من قول الظالم لنفسه حينما يلقى الحساب، ثم تكون عاقبته بعد ذلك إلى الجنة فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فعلى كل حال هذا داخل فيه، وكذلك يؤخذ من عموم اللفظ سائر الأحزان التي تكون في الدنيا، فإن الجنة ليس فيها حزن ولا غم ولا تعب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهذا الحزن والكدر، حزن من فوات المحبوب، حزن لوقوع مرض، حزن لإخفاق في تجارة، لإخفاق في دراسة، حزن لانفراط أمور من مصالحه، لعلاقات تقطعت أواصرها وما إلى ذلك، كل هذا يذهب في الآخرة. وهذا يؤخذ منه معنى كبير، وهو أن العاقل ينبغي أن يدفع عن نفسه الحزن، وأنه لا خير فيه إلا إن كان ذلك من جراء الخوف من الله والدار الآخرة، يعني أن يكون مفسرا بمعنى الخوف. إلا أن يكون ذلك من ذنوب مضت فإنه يحزن، وهذا الحزن الذي هو بمعنى الندم بهذا الاعتبار فهذا مطلوب، لأنه من شروط التوبة أو من أركانها، فهذا لا إشكال فيه. وأما الحزن للحزن، كان يجتر الإنسان شريط الذكريات السيئة فيما مضى، ويجتر الأحزان فيبقى كئيبا فهذا لا خير للإنسان فيه إطلاقا. وهو الذي ذكرت في بعض المناسبات في الكلام على الأعمال القلبية أن ذلك كما قال شيخ الإسلام يضعف قوى القلب ويهدمها، فلا ينتفع بعمل دنيا ولا عمل آخرة. وبعض الناس لربما يهوى هذا ويطلبه بأسباب متنوعة، إما أنه يسترسل مع الأفكار ويجتر كل ذكرى سابقة قديمة، أو يكون هذا الإنسان يتلقف الأخبار في العالم، لا سيما مع وسائل الاتصال الآن، وسائل الجوال وغيرها، واتساب وصحف وإلى آخره، فكل خبر هذه شغالة ذبحت مدري مين في الحمام، وهذه شغالة طعنت هذا، وهذه شغالة فعلت مدري إيش، وهذه شغالة صورة دم واحد مذبوح، وصورة آخر مطعون والسكين في ظهره، وصورة ثالث، هم من يبدأ في حال من ضعف القلب والحزن والألم لماذا تجمع هذا الذي في العالم من الأحزان والأمور المؤلمة تجمعه كله جميعا وتجعله في قلبك؟ هذا لا يفعله عاقل. وأسوأ من هذا حالا بعض الناس الذين يبحثون عن الأشياء المحزنة، يسمع قصائد محزنة وبصوت حزين ويأنس ويطرب لسماعها، وبعضهم يدعي أنه يريد أن يبكي، عنده رغبة بكاء. نقول يا أخي اقرأ القرآن، تذكر الدار الآخرة، تذكر ما عند الله عز وجل، أما أنك تبكي تسمع لقصائد ملحنة بصوت فيه حزن أو نحو ذلك، ثم معاني حزينة وأناس ماتوا وسقط عليهم كذا أو حصل لهم كذا، فيرثيهم يرثي أهله الذين ماتوا جميعا بطريقة مؤلمة، ثم يجتر هذه الأحزان حتى لا يعرفهم ولا يعرف هل هذه حقيقة أو فيه مبالغة أو خيال، ثم يقول أنا أريد أني أبكي، أشعر برغبة في البكاء، أشعر فيسمع هذه الأشياء. أنا أحدث عن أشياء شاهدتها، فهؤلاء يستغنون عن سماع القرآن ويسمعون هذه القصائد والألحان وأشياء من هذا القبيل. هذا غلط لا يفعله عاقل. اللائق بنا أيها الأحبة أننا نحرص ونجمع ما يبعث الأمل ويقوي القلب ويبعثنا على العمل، وأن تشرق الآفاق والدنيا، لا يشعر إنسان بيأس ولا إحباط ولا عراقيل وأوهام وقيود تقيده وتقعده وتفقله عن الانطلاق، فيعمل بطاعة الله عز وجل ويدعو إلى سبيله ويكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، هذا هو المطلوب. أما الضعفاء والذين يبحثون عن الأمور، بل حتى الإنسان لا بد له من حزن، لا بد له من أمور يضيق بها صدره، لأن هذه الحياة جبلت على هذا ولا يمكن أن تحول عن طبيعتها وجبلتها، لكن العاقل يكون له فقه مع النفس كيف يدافع هذه الأمور، كيف يدفعها عن نفسه ولا يسترسل معها. وعلى كل حال جاء عن بعض السلف أيضا أنه ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة أو يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هذا الحزن يحمد في حال واحدة فقط، ما كان من جهة الخوف من الله والدار الآخرة فقط. إذا فعل معصية يندم، إذا ترك قصر بحق الله يندم يحزن، هو في خوف دائم من الله، هذا فقط، هذا المحمود الذي ينفع ويبعث على العمل وترك ما لا يليق، وما عدا ذلك فلا خير فيه. نعم، مثل اللي يحتفظ بصورة للميت وكل شوي يفتح ويطالع فيها ثم يتذكر كل لحظة معه وكل إلى متى. نعم، إلى متى يجدد المصيبة. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته. نعم، لم يعني تكن
المقامة بالضم من الإقامة، دار المقامة يعني دار الإقامة. نعم،
أحسن الله إليك. قال: لم تكن أعمالنا تساوي ذلك، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء، والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب. وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنه.
بعضهم على كل حال يقول بأن اللغوب هو الإعياء من التعب، يعني هو نتيجة وأثر للتعب، اللغوب هو الإعياء. نعم، عندنا تعب وعندنا أثر للتعب، فأثره هو اللغوب وهو الإعياء والكلال من النصب. ولهذا فسره ابن جرير رحمه الله بالعناء والإعياء. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب. وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
نعم، هذا نوع من النصب والتعب الذي يكون بسبب النصب، مكابدة الليل والنهار بألوان العبادات، بالقيام والصيام وما إلى ذلك من أداء الفرائض، وتوقي المحظورات التي تشتهيها النفس وتطلبها، فهذا يحتاج إلى صبر ومعاناة، وفيه حبس للنفس وضيق، فكانت الدنيا هي سجن المؤمن. وكذلك أيضا النصب الذي جبلت عليه هذه الدنيا، نعم، فالله تبارك وتعالى حينما خلق آدم وأسكنه الجنة قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالشقاء في هذه الدنيا، نعم، والجوع فيها، ويضحى الإنسان حينما يتعرض لحر الشمس، نعم، وما يكابده أيضا من التعب في طلب المعيشة وما إلى ذلك، نعم، فيشقى بسبب ذلك، يكابد ويعمل كل هذا من أجل أن يحصل شيئا يأكله هو وعياله. فهذه الدنيا لا تكون إلا بهذا النصب والكد والتعب، وليس عليها مستريح. وأكثر الناس إغراقا في الترف فيها كما هو مشاهد، هم أكثر الناس ضيقا في الصدر، هذا أمر مشاهد. كل ما انغمس في الترف والدعه والنعيم بهذه الحياة الدنيا كان ذلك أدعى للوحشة والضيق في الصدر. ولذلك تجد هذا العامل البسيط اللي يعمل ويشتغل ويكدح إلى آخره أكثر انشراحا وسرورا وسعادة وغبطة من كثير من المترفين في العالم الذين يملكون المليارات، وهذا مشاهد. وانظر إلى حال أبنائنا وما هم فيه من الترف والراحة، نعم، ومع ذلك يشتكون من الضيق والطفش الدائم كما يعبرون، دائما في ضيق. وانظر إلى حال النساء أيضا كذلك، وحال غير النساء من الشباب وغيرهم، نعم، هم في ترف وكل شيء عندهم، ومع ذلك دائما يشعرون بضيق وملل. طيب، ما الذي بقي؟ ماذا تحتاجون؟ نعم، فهذا لا يمكن أن يوجد ويطلب بغير طاعة الله عز وجل والإقبال عليه والسرور بمعرفته. فهذا كله يعني النصب الذي في الدنيا، التعب في طلب المعيشة وغير ذلك، هذا كله يزول في الآخرة، ليس فيها تعب ولا عناء. وحري بمن سمع مثل هذا عن الله عز وجل وعقله أن يعرف قدر الحياة الدنيا، وأن يكون جده وسعيه وإقباله على الدار الآخرة. نعم. ويكون ذلك سلوة أيضا لكل صاحب معاناة من مرض أو فقد أحبة أو خسارة أو إخفاق في عمل أو دراسة أو غير ذلك، كل من فاته شيء من محبوباته كله سلوة هناك. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، نعم، وكذا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا إعياء ولا إنهاك ولا إرهاق. جنة لا يعرف فيها هذا، إنسان مرهق إنسان يشعر بخمول بضعف بتعب أو بحزن أو بقلق أو بحقد، نعم، هذا كله ينزع ويذهب عن الإنسان. هذا سلوة لأهل الإيمان، يعلمون أن ما يصيبهم في هذه الحياة الدنيا هو أمر عارض، ولكن العبرة هناك بالشقاء الدائم أو النعيم الدائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. توقف عند هذا وتأخرنا كثير اليوم عليكم عذرا، لكن على كل حال من أحب أن ينصرف، نحن سنقرأ في كلام ابن القيم في موضعين، وهو كلام جيد وبديع ونافع جدا. شوف الموضع الأول الله يعافيك، في قوله تبارك وتعالى، نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صفحة 445.
إنما يخشى الله شيء؟
ها؟
إنما في موضع إنما يخشى الله من عباده؟
إيه 445. هنا يسأل يقول هل آية النازعات تؤكد على قدم حال الجبال؟ وأنه لم تتغير وأنها على حالها منذ نشأتها، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قال والجبال أيضا، والجبال أرساها. هذا صحيح، نعم، لكن لا يعني هذا أنه لم يطرأ عليها تغيرات، لا، هي تتغير وتتأثر كما يقال بعوامل التعرية، وهذا مشاهد. فإنك ترى الجبال من الناحية التي تستقبل فيها ناحية الشمال، نعم، تجد فيها في أولا في استقامتها، وكذلك أيضا في هيئتها ما يحصل فيها من نخر، نعم، ونحت وما أشبه ذلك بسبب الرياح ومقابلة الرياح، هذا كله مشاهد. وإذا أردت أن تعرف وأنت لا تعرف، لا ترى شمسا ولا قمرا، أو ما تعرف الجهات في مكان، فانظر إلى مثل هذا، تجد أن الجبال هكذا بهذه الطريقة، الذي يستقبل الشمال تجده بهذا الشكل بهذه الطريقة، نعم، يعني انظر إلى هذا المثال اللي عندنا هنا، هذه الجبال الصغيرة تجد الناحية التي تستقبل الشمال منها قائمة ومنخورة، وما خلفها، نعم، تجده إلى الانحناء أقرب، نعم، هذا لا يستقبل الشمال. وتجد هذا في غير الجبال، تجده حتى في الكثبان الرملية ونحو ذلك، الذي يستقبل منها الشمال يكون أكثر استقامة، وتجده لربما مقوسا في باطنه، نعم، بسبب الرياح، نعم، رحمك الله. وتجد هذا حتى في الأشياء الأصغر من هذا، يعني إذا أردت تعرف الشمال مثلا، انظر إلى الأعشاب الموجودة في الأرض، تجد أن يجتمع عند كل واحدة من هذه الشجيرات أكوام من الرمل، فتجد الذي يستقبل الشمال مرتفعا، والذي يكون إلى خلافه إلى الجنوب تجده منبسطا، نعم، متدرجا، واضح بسبب مواجهة الرياح. هذا في هذه البلاد باعتبار أن الشمال هو الذي تكون رياحه قوية، وهذا معروف. فهذه تؤثر بإذن الله عز وجل بلا شك، لكن كون أنها الجبال تتحول أو تتكون أو نحو ذلك، كل الجبال هكذا بفعل عوامل كما يقولون طبيعية وكذا، الجواب لا، ليس كذلك، ليس كذلك. وعلى كل حال تبقى يعني هيئة معينة آماد طويلة. يعني الآن إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف هي هذه الكثبان الرملية المعروفة بالربع الخالي، جيد، حبال الرمل، وقد مضى الكلام على هذا، نعم، فهي كانت موجودة منذ ذلك الحين، نعم. القوم صالح عليه الصلاة والسلام فيما وصف الله عز وجل من أرضهم وأرض الحجر، وأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وهذه الجبال قائمة موجودة والنحت موجود إلى آخره، ما تغيرت، واضح، وما تضاعفت هذه الجبال مثلا، نعم، مع الأيام، والسهول موجودة إلى الآن التي كانت مصيفا لهم ويبنون عليها القصور، وهكذا، والله أعلم. نحن نقول لو يقرأ الأخ محمد من كلام ابن القيم قراءة سريعة، يكون يقول لتأكيد المعلومة: الصفر في الإبل هي السود، فما الصفر في البقر؟ الصفرة في البقر هي التي توصف بالفقوع، صفراء فاقع لونها الصفرة المعروفة، ليست السواد. وأما الصفرة إذا ذكرت في أوصاف الإبل فهي السواد. نعم، تفضل. نعم،
أحسن الله عليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقتضي الحصر من الطرفين ألا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه، فلا يخشاه إلا عالم، وما من عالم إلا وهو يخشاه.
هذا الحصر من الطرفين لا يخشاه إلا عالم، نعم،
وما من عالم إلا وهو يخشاه،
وما من عالم إلا هو يخشاه. طيب، نرى علماء ما يخشون الله، نعم، فهؤلاء ليسوا بعلماء، لأن سيأتي العلم الخشية، يعني العلم ما أورث الخشية، نعم.
قال: فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم، ولكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية، حيث يظن أنه يحصل بدونها، أو حيث يظن أنه يحصل بدونها، وهذا ممتنع، فإنه ليس في الطبيعة ألا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه لها، وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك، فأمنه في هذه المواطن دليل عدم علمه، وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيني. فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس، فإنها كانت عن علم لا عن جهل، وبقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، وقال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني القرآن أو محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود إنكار الحق بعد معرفته، وهذا كثير في القرآن. قيل: حجج الله لا تتناقض، بل كلها حق يصدق بعضها بعضا. وإذا كان سبحانه قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقر به وبرسالته وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب، ومع ذلك يحكم وبأنه حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل السوء، فكيف بمن أشرك وكفر بآياته وعادى رسله؟ أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام عليهم فأمره بالإعراض عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق. وقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهلون هنا الكفار الذين علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم لا ينافي الحكم على صاحبه بالجهل، بل يثبت له العلم وينافي عنه في بل يثبت له العلم وينافى عنه في موضع واحد، كما قال تعالى عن السحرة من اليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأثبت لهم الذي تقوم به عليهم الحجة، ونفى عنهم العلم النافع الموجب لترك الضار، وهذا نكتة المسألة. وسر الجواب: فما دخل النار إلا عالم، ولا دخلها إلا جاهل. وهذا العلم لا يجتمع مع الجهل في الرجل الواحد. يوضحه أن الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل، وتقيم لصاحبه شبها وتأويلات تعارضه، فلا يزال المقتضي يضعف والعارض يعمل عمله حتى كأنه لم يكن، ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل وجه. فلو علم إبليس أن تركه للسجود لآدم يبلغ به ما بلغ، وأنه يوجب له أعظم العقوبة، وتيقن ذلك لم يترك، ولكن حال الله بينه وبين هذا العلم ليقضي أمره وينفذ قضاؤه وقدره ولو ظن آدم وحواء أنهما إذا أكلا من الشجرة خرجا من الجنة، وجرى عليهما ما جرى ما قرباها. ولو علم أعداء الرسل تفاصيل ما يجري عليهم وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم. قال تعالى عن قوم فرعون: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وقال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وقال عن المنافقين: وقد شاهدوا آيات الرسول وبراهين صدقه وعيانا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وقال: في قلوبهم مرض، وهو الشك، ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة. وهو الشك ولو كان هذا لعدم العلم الذي تقوم به الحجة عليهم لما كانوا في الدرك الأسفل من النار، بل هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم. فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات، وهذه الأمور توجب شبهات وتأويلات تضاده. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل. فالعلم يراد به العلم التام المستلزم لأثره، ويراد به المقتضى أو المقتضي، وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فالثاني يجامع الجهل دون الأول، فتبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. وإن كان كذلك فعدم العلم ليس أمرا وجوديا، بل هو لعدم السمع والبصر والقدرة والإرادة. والعدم ليس شيئا حتى يستدعي فاعلا مؤثرا فيه، بل يكفي فيه عدم مشيئة ضده وعدم السبب الموجب لضده. والعدم المحض لا يضاف إلى الله، فإنه شر والشر ليس إليه. فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد ونفسه بطبعها ونفسه بطبعها متحركة مريدة، وذلك من لوازم شأنها، تحركت بمقتضى الطبع والشهوة، وغلب ذلك فيها على داعي العلم والمعرفة، فوقعت في أسباب الشر ولا بد.
نعم. نعم، هذا واضح، واعتبر هذا في الأمور الجزئية فيما يقع فيه الناس الذين يعصون الله عز وجل من هذه الأمة، أو لا يصلون أو نحو ذلك، هم يعرفون أن شرب الخمر حرام، وأن الزنا حرام، وأن ترك الصلاة نعم من مساخط الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يواقعه، ويعلم أن الله توعد عليه بالعقوبة، وهو مؤمن بهذا، ولكن ذلك تضعفه الشهوة والهوى فيعميه حتى في مصالحه الدنيوية ونحو ذلك. هذا الإنسان الذي يتعاطى أمورا محرمة له فيها شهوة، ويعلم أنها تضره، والأطباء والناصحون يكثرون من ترداد مثل هذه الأمور، وهو يعلم وهو يعافسها ويأتيها، ومع ذلك الهوى يعميه. بل أكثر من هذا، نعطيكم مثالا يعني سمعته بنفسي، امرأة تريد أن تتزوج شابا أحبته، وأخبرها أنه مصاب بمرض الإيدز وهي موافقة. سؤال عرض علي، هل يجوز أو يعتبر إلقاء للنفس بالتهلكة؟ موافقة راضية إلى هذا الحد، وهي تعلم أنه بإذن الله من أول مواقعة وربما دون المواقعة سينتقل إليها هذا المرض، وتبدأ في رحلة معاناة من أجل شاب أحبته، تعلم أنه فاجر وأنه أصيب بهذه الأمراض بسبب الفجور، تعلقت به وموافقة على الزواج منه، وصارحها أنه مصاب بهذا المرض، وتقول أنا راضية، قابلة. هذا وين العلم؟ هي تعرف مرض الإيدز وتعرف ماذا يعني وموافقة. فأين مقتضى العلم؟ إذا اعتبرت هذا، اعتبر ذلك فيما هو أعظم، قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فليست المسألة مجرد معرفة، فإذا كان العلم هو مجرد المعرفة المجردة، فلذلك لماذا لم يسلم إذن هؤلاء الكفار الذين عرفوا من الدقائق والتفصيلات ما لا يعرفه أكثر أهل الخشية فيما يتصل بخلق الله وعجائبه ودقائقه وما إلى ذلك؟ ليست المسألة مجرد معرفة، وإنما العلم الذي يورث الخشية، هذا يحتاج إلى قلب حي وقاد. والله المستعان. الموضع الثاني في ما يتعلق بقوله ومن الجبال جدد بيض وحمر، في أشياء عليها خط جانبي، هي اللي تقرأها فقط، ها؟ قلم الرصاص.
أنا بقي في مقام الخشية، يعني كلام في
بقي بقية
يعني صف
طيب.
ثلاثة أسطر.
تفضل.
أحسن الله عليكم. وقال أيضا رحمه الله: ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته لله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية.
نعم. على كل حال، الموضع الثاني صفحة 448 هو في الكلام على قوله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. ففيه تقرير جيد يعني يتحدث عن كل قول وما يحتج به أصحابه وكيف الجواب عنه، بطريقة تصلح أن تكون مناظرة، يعني لو أن أحدا من الناس أخذ هذا والثاني أخذ هذا والثالث أخذ هذا والرابع وجلسوا يتناظرون، فهذا يكون فيه دربة وتعليم وتقرير للأقوال، وأيضا رد على أو جواب على أدلة المخالفين بطرق علمية جيدة. فهذا من الأمثلة والنماذج قصدته أيضا لهذا الغرض، مع ما في المسألة من فائدة وتقرير لما ذكرت حاصله. هو سيترك ذكر الأدلة، لأن عامة الأدلة التي يذكرها هنا استدل به أدلة ضعيفة، لكن الصحيح منها ذكرته قبل قليل. تقرأ الله عافيك الأشياء اللي بجنبها خط فقط، هي كثيرة طبعا، لكني تركت الروايات الضعيفة. على كل حال الأمر إليكم، من أحب أن يسمع. نعم تفضل.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعة إلى الله، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه.
لاحظ الآن هذا معناه أنهم في هذه الأمة وأنهم أهل نجاة، هذا في أول كلام ابن القيم، ثم سيذكر بعد ذلك الأقوال.
فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزلة لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه أو يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم، فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم يكسب فيها 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حاصل، وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله، يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هو.
نعم عفوا، الآن هو قرر أن هؤلاء الطوائف الثلاث من هذه الأمة وأنهم أهل نجاة، ثم يتوسع في ذكر هذا التقرير، ثم بعد ذلك يذكر الأقوال.
نعم. فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها، فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة، فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة، ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب، فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما. فإذا ورد يوم القيامة ميز ربحه من خسرانه، وحصل ربحه وحده وخسران وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده، وكان الحكم للراجح منهما، وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منها، فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها، مشتغلا بها قائما بأعيانها، مؤديا واجب الرب فيها غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه، فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك، فإذا أكملها انصرف إلى حاله فهو كذلك سائر يومه، فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر، فيقوم إلى غذائه ووظيفته فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم. وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون، وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين، كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق، وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وقد اختلف في قوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية، هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم؟ على قولين، فذهب الطائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفينا، وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد، ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار، وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره، فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق، وبعضهم خير من بعض، فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه أو ما ذهب إليه. واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخولهم الجنة. واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد بها ظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به. فظلم النفس إنما هو بالمعاصي، وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة. وقال الطائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه، فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق، والظالم لنفسه هنا هو الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق المؤمن التقي. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة، وهو اختيار جماعة من المفسرين، منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم. قالوا: وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق، شقيهم وسعيدهم، وهي نظير قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قالوا: فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم، والسابقون السابقون هم السابقون بالخيرات. قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه، بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم، والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم، فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء؟ قالوا: وأيضا صفة الله هم أحباؤه، والله لا يحب الظالمين، فلا يكونون مصطفين. قالوا: ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه فقد ظلم نفسه، والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده. قالوا: ولأن الاصطفاء افتعال من صفة الشيء وهو خلاصته ولبه، وأصله اصطفى، فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه. والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم، فلا يكون مصطفى. قالوا: ولأن الله سلم على المصطفين من عباده فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر وكل عذاب، والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا، فكيف يكون من المصطفين؟ قالوا: وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين، كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فأين الظالم لنفسه هنا؟ وقوله تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله: إن للمتقين مفازا حدائق حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والقرآن مملوء من هذا ولم يجئ فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلا. قالوا وأيضا فلم يجئ في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعيد للوعد كقوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالوا وأيضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه وراجحت سيئاته. والقرآن كله يدل على خسارته وأنه غير ناج كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينهم الخفيفة موازينهم. قالوا وأيضا فقوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير وهو بدل نكرة من معرفة كقوله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف وقربها من المعرفة. ومعلوم أن المبدل منه وهو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه ذلك هو الفضل الكبير وهو جنات عدن يدخلونها وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. قالوا وأيضا فإنه وصف حليتهم فيها بأنها أساور من ذهب ولؤلؤ وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم فمن يسكن الجنتين الفضيتين؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم. قالوا وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورات. قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان. هذه طريقة القرآن كقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهذا كثير في القرآن. قالوا وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له بأن أمره مرجأ إلى الله وليس عليه ضمان ولا له عنده وعد وليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح. قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير مع قوله الله ولي الذين آمنوا والظالم لا ولي له فلا يكون من المؤمنين. قالوا وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء فذكر سبحانه أن الناس نوعان ظالم ومحسن، ثم قسم المحسن إلى قسمين مقتصد وسابق، ثم ذكر جزاء المحسن، فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم، فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر أنواع العباد وجزاءهم. قالوا: وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم الله تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها، فقال في أولها: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأصحاب المشأمة هم الظالمون. وأما أصحاب اليمين فقسمان: أبرار وهم أصحاب الميمنة وسابقون وهم المقربون. وفي آخرها قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة، ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من المقربين إلى آخرها. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عاقب قوله: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الآيات. وأما سورة الإنسان فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة. ثم قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. ثم قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فهؤلاء المقربون السابقون، ولهذا خصهم بالإضافة إليه. وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا، وأنها تمزج للأبرار مزجا كما قال في سورة المطففين في شراب الأبرار: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وقال: يشرب بها المقربون، ولم يقل منها، إشعارا بأن شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها، فضمن يشرب معنى يروى أو يروي، فعدى بالباء، وهذا ألطف ما أخذا وأحسن معنى من أن يجعل الباء بمعنى من، ويضمن يشرب الفعل معنى، ويضمن يشرب الفعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته. وهذه طريقة الحذاق من النحاة، وهي طريقة سيبويه وأئمة أصحابه. وقال في الأبرار: يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصة، ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر. وقال تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، إلى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم نصال الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال. ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم، أي يكتب بحضرتهم ومشهدهم لا يغيبون عنه، اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالستهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نضرة النعيم أو ظهور نضرة النعيم في وجوههم. ثم ذكر شرابهم فقال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، في ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، والتسنيم أعلى أشربة الجنة. فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، كما قال تعالى في سورة الإنسان سواء. قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفا، ويمزج لأصحاب اليمين مزجا. وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه. قالوا: فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال، وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين، وذكر السابقين وهم المقربون. قالوا: وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة، بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله، فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة، والأنبياء هم الذين أورثوه أولا، ثم أورثوه المصطفين من أممهم بعدهم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه. فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه.
عقل به.
لمن له لب، أحسن الله عليكم، عقل به الكتاب وعمل بما فيه. والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه وتأمل قوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم. والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه وتأمل قوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول لما كان في معرض الذم لهم ونفي العلم عنهم، ولما كان في سياق ذكره في سياق ذكر نعمه وآلائه ومنته عليهم قال: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ونظير هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومن ذلك قوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وأنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعهم شهواتهم وإيثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك لم ينسب التوريث إليهم، بل نسبه إلى المحل، فقال: أورثوا الكتاب، ولم يقل أورثناهم الكتاب. وقد ذكرت نظير هذا في قوله: آتيناهم الكتاب، أنه للمدح، وأورثوا الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في الكتاب التحفة المكية. والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا. قالوا: وقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى وذكر فيها أقسام العباد وأنهم منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين بين في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده، وبين في الأخرى أن من عباده ظالما ومقتصدا وسابقا. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب، وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن الله. قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم ذكر أن رسولهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم، والزبر الكتاب، وأحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب، الكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز بها واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكال على الملائكة، وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والكتاب المنير ها هنا التوراة والإنجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ذكر من أورثهم الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه. قالوا: وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهو الخيار أو الخيار وهو الخيار، وهي إنما تكون في السعداء، فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده، وقد تقدم تقريره. قالوا: وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت، كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها؟ قالوا: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع، كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها، فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها. قالوا: وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد بها ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكر في القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك، ولم يكن في هذا إلا قول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقوله عز وجل: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، ونظائره كثيرة. قالت الطائفة الأولى: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم وراعيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معنا، وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين، فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد، وتقسيم السعداء إلى أبرار ومقربين، وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه. وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء، المسيء هو الظالم لنفسه، والمحسن نوعان: مقتصد وسابق بالخيرات، فإن الوجود شامل لهذا القسم، بل هو أغلب أقسام الأمة، فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه؟ ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم وهم الذين كفروا، فعمت الآية أقسام الخلق كلهم. وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر، وكررت ذكر حكم الكافر أولا وآخرا، ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان هذا القسم عموم الفائدة. وأيضا فإن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده، وقوله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه، إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم، وإما أن يرجع إلى العباد، ورجوعه إلى الذين اصطفاهم لوجهين: أحدهما أن قوله تعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق، إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد، فكذلك قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد، لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين للكتاب لا بيان أقسام العباد، إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره، وكأن وجه الكلام على هذا أن يقال: ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، وهذا معنى الكلام عندكم، ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده، وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام، هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهره. الثاني: أنك إذا قلت: أعطيت مال البالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر ومسرف، هل يفهم من هذا أحد قط أن هذا التقسيم لجملة أولاده؟ بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة، ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا، كما إذا قلت: خذ هذا المال فأعط فلانا كذا وأعط فلانا كذا، ونظائره متعددة. ولا وجه للإتيان بالفاء هنا إلا تفصيل المذكور أولا، لا تفصيل المسكوت عنه. والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب، فالتفصيل للمذكور ليس إلا، فتأمله فإنه واضح. قالوا: وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه، لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفته وخياره إلى آخر ما ذكرتم، فجوابه أن كون العبد مصطفا لله ووليا لله ومحبوبا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له، لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي، بل أبلغ من ذلك صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه، ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنه يقع منهم ظلم النفس والفاحشة، لكن لا يصرون على ذلك. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها، ولا ريب أنها ظلم للنفس. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج والولاية لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمران، يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه. علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه، إذ هو مصطفى من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا، ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض مما أمر به في بعض مما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه، كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة ومبغوضا له من جهة أخرى. وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة والله يبغضه من هذه الجهة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ويواليه من هذه الجهة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنته وقال: إنه يحب الله ورسوله. ونكتة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها كلها مراتب تقبل التجزي والانقسام والكمال والنقصان، كما هو ثابت باتفاق المسلمين في أصل الإيمان. وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه ظالما لنفسه من وجه آخر. وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والصديقية والاصطفاء، وهو ظلمها بالشرك والكفر، ونوع يبقى معه حظه من الإيمان والاصطفاء والولاية، وهو ظلمها بالمعاصي، وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله. قالوا: وأما قولكم إن قوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير، وهو مختص بالسابقين، وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على وذكر حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلى آخره. فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم، فإن المقتصد من أهل الجنات، ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته، فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه، فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة، ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم. الجواب الثاني ويقتضي مقامهم وعلمهم الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه، منبها لهم على مقداره وشرفه، وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون. وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها على ما هو أعلى وأجل منه، وهو جزاء المقربين السابقين، ليدل على أن هذا إذا كان جزاء للأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين. فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة إلى قوله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار، وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات، فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان، وعلم جزاء السابقين من سورة الملائكة، فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه، والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه. قالوا: وهذا هو الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. قالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر، فقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله.
يكفي هذا. هذا لا يشبع منه، وأنا لم أمل بال يعني أتمنى أن نكمل هذا الكلام، لكن يبدو أن
بقي أربعة أسطر يا شيخ.
أربعة أسطر. طيب
أحسن الله.
لأن أشوفك بدأت تتصفح الصفحات الآتية.
لا خلاص البقية.
إيه، فمجرد ما يبدأ الإنسان يتصفح الصفحات التي ستأتي معناها أنه قد
الباقي ما أشرت عليها.
طيب
أحسن الله.
قالوا: وهذا الجواب هو الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. قالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر، فقد تقدم جوابه وذكر ما يبطله. فقالوا: وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، أصحاب الشمال وأصحاب اليمين أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربون، فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر، وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد، فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة. قالوا: وأما قولكم إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة، فجوابه: إنها قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، ونحن نسوق منها آثارا. ثم قال: وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة قالوا: فهذه الآثار يشد بعضها بعضا، وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها، وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا تعدل عنها.
طيب جزاك الله خير. على كل حال هذا التقرير نادر ولا يكاد يوجد نظير هذا في كتب أهل العلم سواء في التفسير أو في غير التفسير. فذكر الأقوال بحججها ومناقشات علمية راقية لا تجد فيها عبارة موحشة، هذا يندر أن يوجد في الكتب. نعم. وثم بعد ذلك طريقة الجواب والرد والاحتجاج، كل هذا من أنفع ما يكون لطالب العلم هذه الطريقة، لو أن الناس تربوا عليها. نعم. ونشئوا على هذا فينتفعون غاية الانتفاع في تقريراتهم وجدالاتهم ومحاوراتهم وفهمهم واستنباطهم. فهذا من الذي المواضع التي يبدع فيها ابن القيم رحمه الله أحيانا في بعض كتبه، ويتألق ويحلق عاليا فيكتب مثل هذا الكلام. لقد قصدت إيراده لما في مضامينه من هذه المعاني التي تعتبر نموذج راقي للمناقشات العلمية التي تكون بطريق في الاحتجاج والاستدلال بالإضافة إلى الأسلوب ونزاهة العبارة راقية. نعم يكفي هذا. على كل حال أطلنا عليكم اليوم كثيرا، لكنه يوم في الأسبوع.
شيخ يلاحظ في كلام ابن القيم سرده للأدلة، يعني يا شيخ أحيانا إحنا في مسألة علمية نعجز عن ذكر الدليل الواحد.
نعم. مع أن هؤلاء يعني أنا أسمع هذه الأدلة وأقرأها أكاد أجزم أنهم لم يستدلوا بذلك جميعا، إنما استدلوا بشيء من هذه الأدلة. لكن ابن القيم رحمه الله يقرر كل قول بما يستطيع من تقرير بأدلته. نعم. فيذكر ذلك جميعا، وإلا فأمثال الزمخشري والرماني وأمثال هؤلاء هم لا يعرفون الأدلة أصلا حتى يحتجوا بمثل هذا الاحتجاج، ولا يعرفون هذه الأحاديث ولا الحكم عليها. نعم. وأصلا هذا يوافق مذهبهم، مع أن هذا لا يختص بالمعتزلة القول بأن هذه في ظالم نفسه ليس من هذه الأمة، لكنه يوافق أيضا قول المعتزلة باعتبار أن الظالم لنفسه مخلد في النار، صاحب الكبيرة أنه يخلد في النار، فلذلك ذهبوا إليه يعني المعتزلة إلى هذا القول، لكنه لا يختص بالمعتزلة بطبيعة الحال، وإلا فهذه الطريقة في الاستدلال لا يحسنها المعتزلة ولا يعرفونها. نعم، وإنما يحتجون بحججهم التي يسمونها الحجج العقلية ويتعلقون ببعض المشتبهات. نعم، وأما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فإن استدلوا فالغالب أنهم يستدلون بها، والله أعلم. طيب، يكفي هذا حتى الأسئلة لا نريد أن هذا الكتاب بدايع التفسير. نعم، في تفسير هذا الموضع مجموع من كلام ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث. جزاك الله خير، شكر الله لك.